أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى ما كنا بصدد في كتاب الشيخ طارق نعوذ الله، وهو إصلاح الاصطلاح لنقد كتاب تيسير مصطلح الحديث. وكنا قد توقفنا عند قول الدكتور الطحان في شرط الشيخين. نعم، نقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته. قال المؤلف الفاضل: شرط الشيخين. لم يصح الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح، لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لأساليبهما ما ظنه كل منهم أنه شرطهما أو شرط واحد منهما. أحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما، مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواة عنهم. قلت: كذا اكتفى المؤلف الفاضل للحكم على الحديث بأنه على شرط الشيخين أو أحدهما بهذين الشرطين، وهما: الأول أن يكون رجال هذا الحديث من رجال الشيخين أو أحدهما. الثاني أن يراعى الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم. قال الحافظ ابن حجر في المكت: كسفيان بن حسين عن الزهري، فإنه محتج بكل منهما على الانفراد، ولم يحتج برواية سفيان بن حسين عن الزهري لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه. فإذا وجد حديث من روايته عن الزهري يقال على شرط الشيخين.
لا يقال.
لا يقال على شرط الشيخين لأنه محتج بكل منهما، بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتج بكل منهما على صورة الاجتماع. انتهى. وهذان الشرطان المذكوران شرطان صحيحان، إلا أنهما غير كافيين، بل هناك شروط أخرى اشترطها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، وهي:
طيب، الكلام على شرطي أو شرط صاحب الصحيح، وتقد تكلمنا من قبل على شرط الشيخين، والكلام مر معنا من قبل في كلامه في صفحة 104 و105، حيث ذكر أيضا قول المؤلف شرط الشيخين أو أحدهما، ثم قال: أحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين إلى آخره. فالتنبيه الذي مر من قبله كان يغني عن إعادة الكلام مرة أخرى هنا بحيث لا يطيل في الكتاب بما لا طائل تحته، لأن الكلام فيه تكرار وهذا التكرار لا حاجة إليه. ومع ذلك أيضا قد أفاض الشيخ طارق الكلام على هذين الشرطين، وهما اللذين ذكرهما المؤلف، فقال شرط الشيخين أولا أن يكون رجال هذا الحديث من رجال الشيخين أو أحدهما، وهذا شرط واضح وظاهر ولا بد من توفره، لا نستطيع أن نحكم على إسناد بأن هذا الإسناد هو على شرط البخاري أو على شرط مسلم إلا إذا كان رجال الإسناد أولا من رجال البخاري، أي ممن أخرج لهم البخاري في صحيحه وأخرج لهم مسلم في صحيحه، هذا الشرط الأول، ولكنه غير كاف في نسبة الحديث أو الإسناد أنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، ولكن لا بد أن يضاف إليه الشرط الثاني، وهو أن يراعى الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم. وقول هنا أن يراعى الكيفية، الكيفية كلمة عامة أو مطلقة يدخل تحتها كثير من الهيئات والصفات والضوابط التي تدخل تحت هذا البند أو تحت هذا الشرط. فعندما نقول أن يراعى الكيفية، أي أن ينظر في هؤلاء الرجال هل أخرج لهم البخاري ومسلم في أصولهما أو أخرج لهما استشهادا. عندما نقول لابد من مراعاة الكيفية، أي في رواية هذا التلميذ عن شيخه، فلا يصح أن نقول في حديث قد روى البخاري عن راو ولم يروي عنه عن ذلك الشيخ، وإنما لابد أن يكون البخاري قد أخرج لهذا أو لهؤلاء الرجال على هذا النسق وبهذا السياق. أما أن يحدث وأن يلفق الإنسان كما ذكر الحافظ ابن حجر وكما اعترض على الحاكم في تلفيقه، حيث يأتي حديث قد روى فيه بعض الرواة ممن أخرج لهم مسلم وبعض الرواة ممن أخرج لهم البخاري، فيروي أحد هؤلاء عن أحد هؤلاء، ولكن فيقول على هذا على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، ولم يخرج البخاري لهذا الراوي عن هذا الشيخ ولم يخرج مسلم لهذا الشيخ من رواية هذا الراوي، فلا بد من مراعاة هذه الأمور. هذه الأمور داخلة تحت قوله أن يراعى الكيفية، أي النسق والسياق والطريقة التي أخرج الشيخان لهؤلاء الرجال بها. فما سيأتي بعده من شروط ذكرها الشيخ طارق في قوله وهذان الشرطان المذكوران شرطان صحيحان إلا أنهما غير كافيين، بل هناك شروط أخرى اشترطها أهل العلم. نعم، هناك ليست شروط وإنما هي ضوابط داخل في هذين الشرطين، وإلا فليأتي لنا بمن ذكر هذين الشرطين وأضاف إليهما شرطا من الشروط التي يذكرها الشيخ طارق. فإن ذكر الشيخ طارق بعضا من الضوابط التي وقف عليها في كلام الحافظ ابن حجر أو في كلام غيره، فمرجع ذلك إلى هذا الشرط الثاني المقيد أو عفوا المطلق، وهو مراعاة الكيفية. وسننظر، قال الأول أن يكون الرواة ممن أخرج لهم الشيخان أو أحدهما بهذه الكيفية احتجاجا لا في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا. طيب أن يكون ممن أخرج لهم. ثم قال بين شرطتين أو علامتين جملة اعتراضية بهذه الكيفية. هذه الكيفية داخلة في قوله أن يراعى الكيفية، هذا داخل في قوله أن يراعى الكيفية. فكلمة أن يراعى الكيفية التي التزمها الشيخان أي في الإخراج عن هؤلاء احتجاجا لا في الشواهد كما أخرج لهم البخاري، يعني هذه زيادة تفريعات على هذا الشرط. الثاني أن يكون الشيخان قد احتج أو أحدهما برواة الحديث جميعا على نفس الكيفية، بمعنى احتج بهذا الراوي عن ذلك الشيخ أو بهذا الشيخ من طريق هذا التلميذ، هو كذلك داخل في قول أن يراعى الكيفية. ونفسه قال جميعا على نفس الكيفية. لكن إذا كان بعض رواة الحديث ممن احتج به البخاري فقط والبعض الآخر احتج به مسلم فقط، فليس هذا الحديث على شرطهم. صحيح ليس على شرطهم، وبهذا القول وليس على شرطهما بهذين الشرطين احترازا من هذه الصورة، أن يأتي الإنسان إلى إسناد قد روى أو احتج البخاري ببعض رواته ومسلم بعض رواته فلم يراعي المتكلم ومدعي أن الإسناد على شرطهما، لأنه مدعي أنه على شرطهما لأنه لم يراعي الكيفية التي التزمها الشيخان. إذن مرجع كل هذا الكلام يعود لهذا الشرط الثاني. فلماذا هذا؟ ما أدري هل يعني هذه النقطة تفوت مثلا على الإنسان أو ماذا. ثم نقول هذه الشروط التي ذكرها الشيخ طارق كما قلت، هل هناك من عد الشروط التي راعاها الشيخان فذكر هذين الشرطين ومع ذكره لهذين الشرطين ذكر هذه الشروط؟ أنا أتحدى بذلك، ليش هذا الكلام؟ واضح؟ وإنما وجد من كلام العلماء مثل هذه الضوابط، مثل هذه الضوابط، فالرد على الحاكم وعلى غيره، وما أهل هذه الضوابط هذا التفصيل يرجع إلى هذا الإجمال، يرجع إلى هذا الإجمال. فالراجل عندما يتكلم ويضبط ويضع ضوابط، هذه الضوابط أصول كقواعد، هذه القاعدة كلها تفريعات، كلها تفريعات. مش هيك مثلا يقول وهناك الشروط، أولا أن يراعي كذا، هذا في شرحه، هذا عندما يجلس إنسان فيفك هذا الشرط كلمة كلمة ويأتي بالصور التي تعود أو بالتبيين الذي يعود لهذا الإجمال أو بالتمثيل الذي يحل هذا أو يمثل هذه القاعدة. لكن كل هذا كلام عائد للكيفية لم يزد شيئا. نعم. وقد قال،
وقد قال الحافظ في النكت: إذا كان الإسناد قد احتج كل منهما برجل منهم ولم يحتج بآخر منهم، فالحديث الذي يروى عن طريق شعبة مثلا عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإن مسلما احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه ولم يحتج بعكرمة، واحتج البخاري بعكرمة دون سماك، فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع. وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره، وقال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي وما بعد صفحة في المجلد الثاني صفحة 18 وما بعدها: أعلم أن كثيرا ما يروي أصحاب الصحيح حديث الرجل عن شيخ معين لخصوصيته به ومعرفته بحديثه وضبطه له، ولا يخرجون حديثه عن غيره لكونه غير مشهور بالرواية عنه ولا معروف بضبط حديثه أو لغير ذلك، فيجيء من لا تحقيق عنده فيروي ذلك الرجل، فيرى ذلك الرجل المخرج له في الصحيح قد روى حديثا عمن خرج له في الصحيح من غير طريق ذلك الرجل، فيقول هذا على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، لأنه احتج بذلك الرجل في الجملة، وهذا فيه نوع تساهل، فإن صاحبي الصحيح لم يحتج به إلا في شريف معين لا في غيره فلا يكون على شرطهما. وهذا كما يخرج البخاري ومسلم حديث خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال وعلي بن مسلم وغيرهما، ولا يخرجان حديثه عن عبد الله بن المثنى، وإن كان البخاري قد روى لعبد الله بن المثنى من غير رواية خالد عنه. فإذا قال قائل في حديثه عن عبد الله بن المثنى هذا على شرط البخاري، كما قال بعضهم في حديثه عنه عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، كان في كلامه نوع مساهلة، فإن خالدا غير مشهور بالرواية عن عبد الله بن المثنى، والحديث فيه شذوذ وكلام مذكور في غير هذا الموضع. وكما يخرج مسلم الحديث حماد بن سلمة عن ثابت في الأصول دون الشواهد، ويخرج حديثه عن غيره في الشواهد، ولا يخرج حديثه عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك وعامر الأحول وهشام بن حسان وهشام بن زيد بن أنس بن مالك وغيرهم، وذلك لأن حماد بن سلمة من أثبت من روى عن ثابت أو أثبته. قال يحيى بن معين أثبت الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة. وكما يخرج مسلم أيضا حديث سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة الصنعاني، مع أن سويدا ممن كثر الكلام فيه واشتهر، لأن نسخة حفص ثابتة عند مسلم من طريق غير سويد لكن بنزول، وهي عنده من رواية سويد بعلو، فلذلك رواها عنه. قال إبراهيم بن أبي طالب قلت لمسلم كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح؟ فقال ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟ فليس لقائل أن يقول في كل حديث رواه سويد بن سعيد عن رجل روى له مسلم من غير طريق سويد عنه، هذا على شرط مسلم فاعلم ذلك. انتهى. قلت وكذا إذا روي الحديث بإسنادين، أحدهما على شرط البخاري والآخر على شرط مسلم، لا يقال في مثل هذا هو على شرطهما حتى يكون الحديث قد تحقق فيه شرط الشيخين في إسناد معين. وقد رأيت الصنعاني وقع في ذلك في سبل السلام في شرح الحديث رقم 53 و200 بتقييم فليتنبه لذلك. وقال ابن القيم في الفروسية يعرض لمن قصر نقده وذوقه عن نقد الأئمة وذوقهم في هذا الشأن نوعان من الغلط ننبه عليهما لعظيم فائدة الاحتراز منهما. أحدهما أن يرى مثل هذا الرجل قد وثق وشهد له بالصدق والعدالة أو خرج حديثه في الصحيح فيجعل كل ما رواه على شرط الصحيح، وهذا غلط ظاهر، فإنه إنما يكون على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلة والشكوك والنكارة وتوبع عليه، فأما مع وجود ذلك أو بعضه فإنه لا يكون صحيحا ولا على شرط الصحيح. ومن تأمل كلام البخاري ونظائره في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه علم إمامته وموقعه في هذا الشأن، وتبين له حقيقة ما ذكرناه. النوع الثاني من الغلط أن يرى الرجل قد تكلم في بعض حديثه وضعف في شيخ أو في حديث، فيجعل ذلك سببا لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجده، كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم، وهذا أيضا غلط، فإن تضعيفه في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط لا يوجب التضعيف لحديثه مطلقا. وأئمة الحديث على التفصيل والنقد واعتبار حديث الرجل بغيره والفرق بين من فرد به أو وافق فيه الثقة، وهذه كلمات نافعة في هذا الموضع تبين كيف يكون نقد الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه ومعلوله من سليمه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. انتهى. الثالث أن يكون سالما من الشذوذ والعلة، وهذا شرط جوهري وهو شرط في أصل الصحة، فكيف بشرط الشيخين؟ وقد قال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهى سالما من الشذوذ ومن العلة، وهذا هو حد الحديث الصحيح في نفس الأمر. واشترط الحافظ ابن حجر هذا الشرط أيضا في النكت، ثم قال: إذا أخرج لرجل وتجنب ما تفرد به أو ما خالف فيه كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن.
نعم، هذا الكلام كلام من الشرط الثالث. الثالث أن يكون سالما من الشذوذ والعلم. تمام. ماذا قال المؤلف الشيخ الطحاني؟ قال: لم يفصح الشيخان عن شرط شرطا أو عينا زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح. ما هي الشروط المتفق عليها في الصحيح؟
اتصال
السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من السلامة من العلة. إذا الرجل قال أنه وإن لم يصح أحد بشروط الشيخين والشروط التي عيناه فهناك شروط متفق عليها لا بد من مراعاتها أولا عند القول بأن هذا الإسناد على شرط الشيخين. أولا لا بد أن يحكم عليه بالصحة، واضح؟ والحكم بالصحة هنا لا بد أن تتوفر فيه هذه الشروط المتفق عليها: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ ومن العلة. ثم بعد ذلك نقول: وهؤلاء الرجال أخرج لهم البخاري ومسلم، وتراعى الكيفية التي أخرج بها البخاري ومسلم، ويدخل تحت ذلك مراعاة السياق والنسق إلى آخر. فلما يأتي الشيخ طارق ويقول الثالث أن يكون سالما من الشذوذ والعلة، طب لماذا ما قلت أن يكون سالما من الشذوذ ومن العلة ومن الضعف كذلك؟ هو اشترط الرجل قال زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح، لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لأساليبهم ما ظن كل منهما أنه شرطهما أو شرط واحد منهما أحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين كذا وكذا، مع مراعاة السلام أصلا من الشذوذ والعلة، لأن هذا شرط أصلا
متفق
عليه. وقد تكلم هذا الدكتور الطحان في هذه النقطة بالذات زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح. نعم.
قال الحافظ: فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخة على شرط مسلم، لأنه ما خرج بعضها إلا بعد أن تبين أن ذلك مما لا ينفرد به، فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهم. قلت: ويصدق هذا قول أبي يعلى الخليلي في ترجمة الأعلاء هذا من الإرشاد مختلف فيه، لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها كحديث عن أبيه عن
أبيه. إيراد هذا في هذا الموطن ما أدري هل هو غفلة عن كلام المؤلف أو ما أدري. وقد قال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم شرط مسلم في صحيح أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أول إلى منتهى سالما من الشذوذ ومن العلم، هذا هو الشرط المتفق عليه. احنا كلامنا مش في الشروط المتفق عليها الآن، كلامنا فيما وقف عليه الباحثون فقالوا: من أراد أن يقول هذا الإسناد على شرط مسلم أو على شرط البخاري فلا بد من مراعاة أمرين، يراعى هذين الأمرين مع الشروط المتفق عليها، فلماذا هذا الإسهاب والإطالة؟ نعم.
قال: مختلف فيه لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها كحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. فقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه دون هذا والشواذ، لا سيما إذا كان صاحب الصحيح. انتهى كلام الخليل. قال: لا سيما إذا كان صاحب الصحيحين قد أعلاه فعلا، فمن أمثلة ما أعلاه البخاري. واستدركه عليه فيما الحاكم حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري تبعا تبعا ألعينا كان أم لا؟
نعم.
وما أدري ذا القرنين نبيا كان أم لا؟ وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟ وهو في المستدرك وقد قال الحاكم عقبه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له إلا ولم يخرجها كذا قال بل هو معلول وقد عله أحد الشيخين وهو الإمام البخاري رحمه الله فقد ذكر في التاريخ أن هشام بن يوسف الصنعاني رواه عن معمل عن ابن أبي ذئب عن الزهري مرسلا ثم قال والمرسل أصح ولا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارة انتهى.
بالنسبة لهذا هذا المثال من الأمثلة التي يستدرك بها على الحاكم لعدم مراعاته ولخطأ في ادعائه في إسناد أنه على شرط الشيخين أو على شرط أحدهم. هذا لا يقدم الآن في القضية ولا يؤخر كلامنا وكلام الدكتور الطحان في إسناد توفرت فيه شروط الصحة فمتى نعزوه ومتى ندعي أنه على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما بعد مراعاة هذين الشرطين الزائدين. واضح؟ أما أن يقال لابد من مراعاة هذا القضية ويزاد هذا كشرط فمن الذي زاده في هذه النقطة في هذا المبحث وجعله شرطا منفصلا؟ هذا من شروط الصحة لا من شروط عزو الإسناد إلى شرط الشيخين فقط. الأمر الآخر وهو هنا قال واستدل على إعلال البخاري له بالإرسال، بمعنى هل سلم الشيخ طارق أن قول الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين هل هو بالفعل على شرط الشيخين؟ بمعنى هل توفر أن رجاله رجال الشيخين وقد روى الشيخان هذا وقد روى الحاكم هذا الإسناد بنفس السياق والنسق الذي رواه الشيخان بهذا الإسناد أو لا؟ يعني ليس هو مستدرك على الحاكم ومنتقد على الحاكم إلا كون أن البخاري أعله بالإرسال وفقط. ينظر كذلك فقد لا يسلم الحاكم أصلا كمان بتوفر أنه على شرط الشيخين من نواحي أخرى غير إعلال البخاري له بالإرسال. نعم.
وكذا أعله أبو القاسم الحنائي بالإرسال في فوائده. والحديث الذي يشير إليه البخاري شيخنا هو لما رقم قال في فوائده 16
مخطوط
في المخطوط
مخطوط.
والحديث الذي يشير إليه البخاري هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقد أخرجه البخاري في الصحيح عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية كلها فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفار ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الحدود كفارة وهو أثبت وأصح إسنادا من حديث أبي هريرة هذا. هناك حديث آخر حدود كفارة لأهل يعني الذي يجعلنا نجزم بأن الإمام البخاري يقصد حديث عبادة بن الصامت ولا يقصد الحديث الآخر خاصة الحديث الآخر في خلاف.
والله أنا يعني أزعجني جدا هذه الإطالة التي أرى أنها من باب الفائدة التي تقررت من قبله وهو إسهاب وإطناب لا محل له ولا حاجة فيه. ذكر هذه الأمثلة وكل هذه الأمثلة أصلا تحتاج أيضا إلى نظر. واضح؟ لكن ما علاقة التمثيل بهذه الأمثلة في هذا الموطن؟ هذا في الاستدراك على الحاكم في ادعائه في بعض الأحاديث أن على شرط الشيخين وقد أعلها الشيخان أو أحدهما سلمنا لذلك. فهذا ماذا يقدم أو يؤخر في قضيتنا الآن؟ ما زلنا نقول أن هذين الشرطين الذي ذكرهما المصنف كما ذكر الشيخ طارق أنه شروط صحيحة. فما زاده هو داخل في شروط في هذين الشرطين، ما زاد شيء. خلاص مر على هذا اللي بعده إن شاء الله. أنا أرى
الحسن
في مسائل ثانية.
قال المؤلف الفاضل: معنى قولهم متفق عليه، إذا قال علماء الحديث عن حديث متفق عليه فمرادهم اتفاق الشيخين، أي اتفاق الشيخين على صحته لا اتفاق الأمة، إلا أن ابن الصلاح قال: لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول. قلت: ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه يشترط في المتفق عليه أن يتفق الشيخان على تخريجه من حديث صحابي واحد، أما إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن أو معناه، فالظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعدوا له من المتفق. تراجع نكت بالنسبة.
تمام، كلام طيب وكلام وزيادة وفائدة كان هذا الموطن يحتاج إليه، وهو أن قولهم في حديث متفق عليه فالمحدثون يعنون بذلك اتفاق الشيخين البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث من حديث صحابي واحد. هذا أكثر أهل الحديث على ذلك، وأن وجد في كلام البعض أنه يحكم ويستخدم هذا المصطلح متفق عليه إذا أخرج أو اشترك الشيخان في إخراج هذا الحديث، أي في إخراج متنه ولفظه، وإن كان من حديث صحابيين مختلفين. هذا موجود في كلام كثير من الفقهاء، موجود في كلام بعض المحدثين، لكن الأظهر من تصرف المحدثين كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا الاستعمال يكون فيما إذا أخرج الشيخان الحديث من حديث صحابي واحد، طبعا بلفظ واحد. هناك أيضا، هو هنا كده تمام الشيخ طارق وقف، يعني ما حتى لم ينقل لنا، يعني كان الأولى أن ينقل لنا كلام الحافظ هنا بنصه، كلام الحافظ بنصه، يعني في هذا الموطن الذي يحتاج إلى نقل الكلام ما نقله، في المواطن الثانية يكون الكلام لا حاجة إليه فيسهب في الكلام. عامة كلام الحافظ في النكت المجلد الأول صفحة 64-300 قال: جميع ما قدمنا الكلام عليه من المتفق هو ما اتفق على تخريجه من حديث صحابي واحد، أما إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن أو معناه، فهل يقال في هذا أنه من المتفق فيه نظر على طريقة المحدثين؟ فيه نظر على طريقة المحدثين. قال: والظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من المتفق، إلا أن الجوزقي منهم استعمل ذلك في كتاب المتفق له في عدة أحاديث، وقد قدمنا حكاية ذلك عنه وما يتمشى له ذلك إلا على طريقة الفقهاء، ولننظر مأخذ ذلك إلى آخره. وهناك اصطلاحات أخرى، يعني هناك من أطلق كلمة متفق عليه وأدخل مع إخراج الشيخين رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما استعمل ذلك أبو البركات في كتاب منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار لفظة متفق عليه في وصف الحديث الذي اجتمع على روايته، كما قلنا الشيخان في صحيحيهما، وكذلك الإمام أحمد في مسنده. إذن هذا الصلاح ولا منشح من الصلاح. الرجل قال: إذا كان الحديث في الصحيحين وشارك الشيخين في إخراج الإمام أحمد، فعند ذلك يقول فيه متفق عليه. وطبعا هذا الاستعمال بخلاف استعمال من؟ بخلاف استعمال الجمهور، وقد نص على ذلك في خطبة كتابه في المنتقى كذلك نقل هذا يعني مصدر في نيل الأوطار قال والعلامة لما رواه البخاري ومسلم أخرجا. إذا رواه البخاري ومسلم ولبقيتهم يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد رواه الخمسة يقول فيه رواه الخمسة ولهم سبعتهم رواه الجماعة ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه كذلك أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء يطلق كذلك لفظة متفق عليه على الحديث الذي تجتمع فيه شروط الصحة ولا يقيد لفظة متفق عليه على ما أخرجه الشيخان أو اتفق عليه الشيخان. فهذا بعض المصطلحات التي تضم إلى مصطلح أو ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. لكن حقيقة لم أرى من نبه على هذه النقطة بخلاف الحافظ ابن حجر أي ممن تقدم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم ممن جاء من بعد الحافظ كالصنعاني في توضيح الأفكار أو السيوطي إلى آخره قد أخذ ذلك عن الحافظ، لكن منظر هل وقف الشيخ الطحان على مثل هذه الكلمة؟ وعلى كل كثير ممن يتكلم على لفظة متفق عليه يشترط إخراج البخاري ومسلم الحديث لا يقيد معنى من طريق صحابي واحد، فلعل الكلام دخل على الدكتور الطحان من هذه النقطة لكن حافظ ابن حجر لا شك أنه جل ذلك، فيحتمل أنه ما وقف على هذا القيد أو لعل الكتاب ما طبع في أول طبعة مثلا واضح، لكن موجود توضيح الأفكار، موجود تدريب الراوي. فعلى كل هذا التنبيه له حاجة وله فائدة، وكان الأولى أن يعني ينبه على هذه النقطة الدكتور الطحان، لكن لم ينبه على ذلك فصح في ذلك الزيادة والفائدة والانتقاد. واضح، ونواصل إن شاء الله.
شيخنا قول في صفحة 119 لو قلت وكذا إذا روي الحديث الإسنادين أحدهم على شرط البخاري والآخر على شرط مسلم لا يقول في مثل هذا هو على شرطهم حتى يكون الحديث قد تحقق فيه شرط.
معلش
صفحة 119 اللي هي قلت وكذا إذا روي الحديث الإسنادين أحدهم على شرط البخاري والآخر على شرط مسلم لا يقال في مثل هذا هو على شرطهما حتى يكون الحديث قد تحقق فيه شرط الشيخين في إسناد معين. مسلم
يعني هو أنا بقول على شرطهما تمام، فلا بد من توفر هذه الشروط في الإسنادين
في إسناد واحد يقصد في إسناد واحد
توفر هذه الشروط في الإسناد موافقة للإسنادين البخاري ومسلم. لكن ما هي الفروق التي يختلف؟ يعني قال إذا روي الحديث بإسنادين
نعم، واحد على شرط البخاري والثاني على شرط مسلم.
تمام، شرط البخاري عشان
نعم
يعني من ناحية التصريح بالسماع والعنعنة وكذا
أو الرجال مختلفين
بإسنادين أحدهما على شرط البخاري والآخر على شرط مسلم لا يقال في مثل هذا هو على شرطهم يعني يسلم
إجمالا. وقد رأيت الصنعانية في وقع في ذلك سبل السلام
نشوف هذا الرقم لأنه هنا قد بترقيم من أمر لو تحقيق في السبل
في الكتاب الشيخ يحيى الرجل ولي الصالحين ده يعتبر ما ذكرهش حافظ من الاشتراك أن يكون الحديث المتفق عليه من رواية صحابي، فهو أصلا في الكتاب مثلا إذا جاء ما رواه البخاري إذا أورد ما رواه البخاري فقط وضعه بين قوسين، أما إذا أورد حديثا اتفق عليه لفظا ومعنى واختلف في الصحابي فيذكره ويذكر الصحابي الذي رواه له البخاري ثم يضع الصحابي فقط بين قوسين وفي الحاشية ينبه أن رواية مسلم من رواية صحابي آخر.
نعم، لكن ممكن تنظر في المقدمة هل ذكر شيئا في ذلك.
الحسن قال المؤلف الفاضل: تعريفه اصطلاحا اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسن نظرا لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف، ولأن بعضهم عرف أحد قسمين. قلت حاولت أن أتتبع بنفسي مصطلح الحسن في أقوال الأئمة المتقدمين رجاء تحرير معناه عندهم، مستأنسا في ذلك بجهود من سبقني من علماء هذا الشأن، مسترشدا بأقوالهم مستضيئا بأفعالهم. فظهر لي أن كلمة حسن عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تطلق على معان متعددة، جماعها أن كل ما يستحسن في الرواية لشيء ما، سواء كان هذا الشيء له علاقة بثبوت الحديث أو ليس له علاقة، فإنهم يطلقون عليه وصف الحسن، أي أن هذا الحديث قد وجدت فيه صفة تدعو إلى استحسانه، بصرف النظر عن كون هذه الصفة لها تأثير في ثبوت الحديث أو ليس لها تأثير. فقد وجدنا أئمة الحديث عليهم رحمة الله يستحسنون الحديث لكونه صحيحا ثابتا عمن انتهى الخبر إليه، وبطبيعة الحال فإن الحديث الصحيح حديث حسن بهذا المفهوم، أي قد وجد فيه معنى يدعو إلى استحسانه وهو كونه ثابتا صحيح الحجة. ولهذا وجدنا بعض أهل العلم أطلق اسم الحسن على ما هو صحيح مما قد خرجه البخاري ومسلم، ومما قد تلقته الأمة بالقبول والتصحيح له. وجد ذلك في استعمال الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما من أهل العلم. قال ابن حجر:
طيب، الآن دكتور الطحان في كتابه تيسير مصطلح الحديث إنما هو بصدد تقريب المصطلحات إلى طالب هذا الفن والمشتغلين المبتدئين في هذا الفن، فماذا يريد الشيخ طارق لو أراد أحدهم أن يعرف الحديث الحسن؟ ماذا أو بماذا يعرفه؟ ماذا يقول؟ يقول: حاولت أن أتتبع كلمات المتقدمين في الحسن فلم أقف على اصطلاح لهم، حاولت أن أنظر في كلام المتأخرين فلم أقف على اصطلاح لهم. لماذا سيستفيد إذن بعد ذلك الطالب؟ ولا بد أولا من وضع التعريف الذي استقر عليه العمل أو الذي يقرب مفهوم السامعين وطالب هذا الفن حتى يفهم كلام أقل شيء من تقدمه وسبقه كابن تيمية، حافظ ابن حجر، ابن الصلاح، وابن القيم، والنووي، والسيوطي إلى آخره، ثم أنتقل بعد ذلك إلى مرحلة أخرى. فيقال له: هذا الاصطلاح يعتبر حده المتأخرون، ويعتبر أول من وضع حدا للحسن أو استخدم مصطلح الحسن كحد ليس استخداما هكذا، فهو الإمام الترمذي. فالإمام الترمذي هو أول من حد الحسن ووضع تعريفا واصطلاحا للحسن، لا يعرف أن أحدا ممن تقدم وضع حدا للحديث الحسن. لكن لا يعني ذلك أن استعمال الحسن أو كلمة حسن لم تكن في استعمالاتهم، بل هي موجودة في كلام شيخه البخاري وفي كلام شيخه ابن المديني شيخ البخاري، وموجودة في كلام الإمام أحمد، موجودة في كلام الشافعي، وموجود ذلك في كلام شعبة، موجود في كلام أبي حاتم، استعمالات لفظ الحسن مع اختلافهم. ولا يقول إنسان أني رجعت إلى كلام المتقدمين فوجدت أنهم يستعملون لفظة الحسن على غير ما يستعمله المتأخرون، لأن هذا موجود وهذا موجود وهذا موجود. وسيأتي أن هناك من استخدم الحسن على الصحيح، وهناك من استعمل كلمة الحسن على الغريب، وهناك من استعمل الحسن على ما لا يحتج به، كما سئل أبو حاتم عن حديث فقال حسن، فقيل له يحتج به قال لا، إنه حسن يعني غريب أو ضعيف أو لا يحتج به. وهناك
قول شعبة عندما قيل لو تروى عن العرزمي قال حديث حسان، فقال قيل له حديث حسان قال من حسنها فرضت لكونها غريبة. واضح. وهناك من استعمل الحسن على حسن السياق والمتن والصحة، فلما نأتي نقول فقد وجدنا أئمة الحديث عليهم رحمة الله يستحسنون الحديث لكونه صحيحا ثابتا، من هم هؤلاء أهل الحديث؟ نريد أن نعد أهل الحديث هؤلاء الذين يستعملون كلمة أو مصطلح الحسن في الحديث الصحيح الثابت، كم هم وكم هي الكلمات التي وقف عليها الناقل أو الكاتب أو الشيخ طارق حتى نقول هذا استعمال أحمد في الحسن، هذا استعمال البخاري في الحسن، هذا استعمال شعبة في كلمة الحسن، هذا استعمال أبي حاتم في الحسن. لا يستطيع إنسان أن يقول شيء. لكن مشكلتنا أن احنا أعرضنا عن فترة معينة للعلماء وقلنا خلاص هؤلاء لا يؤخذ بقولهم ونرجع احنا نتتبع كلام المتقدمين. العلماء تكلموا، الحافظ ابن حجر الذي سينقل عنه الشيخ طارق تكلم وقال الحسن، ولذلك انا اقول ما هو الاعتراض؟ الرجل قال اختلفت اقوال العلماء في تعريف الحسن، هذا موجود نظرا لانه متوسط بين الصحيح والضعيف، ولان بعضهم عرف احد قسمين حسن لذاته والحسن لغيره. وبالنسبه للحسن لغير الامام الذهبي يقول اني على اياس أن نضع حدا أو يجد الإنسان حدا يميز الحسن من غيره. وفي الحسن لذاته أول من تكلم على الحسن حتى الحسن لغيره الإمام الترمذي رحمه الله وقصر لذلك الحسن لغيره. لكن القول بأن طيب ما قاله المتأخرون في الحسن فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته، هذا لا يتميز من بين حديث الصحيح والضعيف، وهذا شيء طيب يفرق ما بينه الأحاديث. واضح. فما هو الاعتراض على الرجل؟ لا أدري ما هو الاعتراض. نعم.
قال ابن حجر فأما ما وجد في ذلك في عبارة الشافعي ومن قبله وبل وفي عبارة أحمد بن حنبل فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي، بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك، فإن حكم الشافعي على حديث ابن عمر رضي الله عنهما في استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسنا خلاف الاصطلاح، بل هو صحيح متفق على صحته. وكذا قال الشافعي في حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه في السهم. وأما أحمد فإنه سئل فيما حكاه الخلال عن أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر فقال أصح ما فيها حديث أم حبيبة رضي الله عنها قال وسئل عن حديث بصرة رضي الله عنها فقال صحيح. قال الخلال حدثنا أحمد بن أسرم أنه سأل أحمد عن حديث أم حبيبة رضي الله عنها في مس الذكر فقال هو حديث حسن. فظاهر هذا أنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي لأن الحسن لا يكون أصح من الصحيح. وقال النسائي في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الغلام حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. قال ليس في هذا الباب صحيح إلا حديث عائشة فإنه حسن. وقال ابن دقيق العيد قولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة موجود في كلام المتقدمين. وقال الإمام الذهبي وعليه عبارات المتقدمين فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. ووجدنا الأئمة عليهم رحمة الله يستعملون اسم الحسن على كل ما هو داخل في نطاق الحجة وإن لم يكن في أعلى درجات القبول، فقد وصفوا الحديث الذي يتفرد به الراوي الصدوق والذي هو من أدنى درجات الثقات حيث يكون حديثه سالما من الشذوذ سالما من العلة، وصفوه أيضا بالحسن على أساس أنه حديث صالح للحجة، حديث يصلح لأن يحتج به وأن تبذى عليه الأحكام، وهذا ما يسميه المتأخرون بالحسن لذاته. فانصرح الحافظان الذهبي وابن حجر بأن مثل هذه الأحاديث التي وصفت بكونها حسانا ولم يكن رواتها في أعلى درجات القبول قد وجد في الصحيحين أمثلة له، أي أن يكون بعض الرواة ممن يصدق عليهم أن ما تفرد به يصير حسنا قد وجد من هذا أحاديث في الصحيحين.
طيب نسك الكلام عشان ما الآن هو المؤلف تكلم أن العلماء اختلفت أقوالهم في تعريف الحسن نظرا لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف ولأن بعضهم عرف أحد قسمين. هل هذا الكلام عليه اعتراض؟ لا أظن أن المؤلف يرى أو يعترض على هذا الكلام لأن هذا الكلام مثل ما يقول العلماء أقوالهم مختلفة. قال هنا الشيخ طارق حاولت أن أتتبع بنفسي مصطلح الحسن في أقوال العلماء المتقدمين رجاء تحرير معنى عندهم مستأنسا في ذلك بجهود من سبقني من علماء هذا الشيخ مسترشدا بأقوالهم مستضيئا بأفعالهم فظهر لي أن كلمة حسن عند علماء الحديث تطلق على معاني متعددة هذا الصلاح أو استخدامات هذه استخدامات استخدامات استخدمها بعض أهل الحديث فمنهم من أطلق كلمة حسن أراد بها معنى معين قال فظهر لي أن كلمة حسن عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تطلق على معاني متعددة جماع أن كل ما يستحسن في الرواية لشيء ما هذا كلام عام كلام مرسل واضح أنا ماذا استفدت من هذا الآن ماذا استفدت في الآن أنت قلت أن كلمة حسن تطلق عند الأئمة على استخدامات كثيرة وكل ما يستحسن في الرواية لشيء ما لشيء ما هذه يعني لغرابته أطلق الحسن على الغريب أطلق الحسن على الضعيف أطلق الحسن على علو الإسناد أطلق الحسن على المقبول أطلق الحسن على الصحيح ماذا استفدت أنا أريد أن تقول إذا استخدم البخاري كلمة حسن فإنه يعني بذلك كذا إذا قال مسلم حسن فإنه يعني كذا إذا قال أبو حاتم حسن فإنه يعني كذا هذا لم يحدث فالشيخ طارق أراد أن ينتشلنا وأن الحمد لله ينتشلنا من الغرق هذا وإلى بنا مرة أخرى ألقاه مكتوفا في اليم في النهاية أنا استفدت ماذا ما استفدت شيء أنها يعرفت أن العلماء لهم استخدامات متعددة في كلمة حسن وهذا الكلام قاله ونقله نقل الحافظ ابن حجر ونقله الذهبي ما زال الشيخ طارق ينقل عن الذهبي والشيخ والحافظ ابن حجر وهؤلاء مع نقلهم لهذا الكلام ومع فهمهم الدقيق لهذه الاستعمالات وذلك الاستخدام وضعوا لنا تعريفا للحسن وحدوا لنا الحسن الشيخ طارق نقل لنا كلام الحافظ ابن حجر ولم ينقل يعني ما تقدم قبل نقله عن الشافعي أنه يطلق الحسن على الصحيح في صفحة 24-400 قال الحافظ ابن حجر إطلاق لفظ الحسن قبل شيوخ الترمذي هذا من كلام الشيخ الدكتور ربيع قال وقد وجد قول الصلاح أو العراقي وقد وجد التعبير بالحسن في كلام شيوخ الطبقة التي قبل الترمذي كالشافعي قال الحافظ ابن حجر أقول قد وجد التعبير بالحسن في كلام من هو أقدم من الشافعي قال إبراهيم النخعي كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه يعني هنا الحسن غرائب ولماذا يخشى أن يخرج الحسن قد يتهم قد يتكلم فيه قد يقال من أين سمعت هذه الأحاديث هذا استعمال وليس معنى هذا أيضا نحن عندنا بهذه الكلمة أن النخعي لو قال دائما حسن أو حسان أنه يعني هذا المقصد ما عندنا إيش دليل على هذا لأن نبني قاعدة على أثر أو على كلمة وقيل لشعبة كيف تركت أحاديث العرزمي وهي حسان قال من حسنها فررت قال وجد هذا ووجد عبارة يعني هذا من أحسن الأحاديث إسنادا. في كلام علي بن المدين وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وجماعة. هذا حفظ رجل استقرأ أيضا، مش احنا بس اللي بنستقرأ. لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي، معنى اصطلاحي هون اللي احنا بنتكلم فيه، واضح؟ اللي جعل المتأخرون على من قال عليهم أنهم من المتأخرين، واضح؟ هذا المعنى الاصطلاحي. إذا منهم من أطلق هذا على المعنى الاصطلاحي، قال ومنهم من لا يريد، ومنهم من لا يريد. طب غفل الحافظ عن هذه القضية؟ غفل الحافظ عن مثل هذا البحث الذي نتكلم نحن فيه الآن؟ لا، وهذا منقول من نفس المصدر الذي نقل منه الشيخ طارق كلام الشافعي. فأما ما وجد من ذلك في عبارة الشافعي ومن قبله، بل وفي عبارة أحمد بن حنبل، فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي، تمام، بل ظهر عبارتهم خلاف ذلك. فإن حكم الشافعي على حديث ابن عمر وساق، وقال أحمد أتى بكلمة الخلاف، تمام، قال فظاهر هذا أنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي، لأن الحسن لا يكون أصح من الصحيح. وأما أبو حاتم فذكر ابنه في كتاب اليقظة التعديل في باب من اسمه عمرو من حرف العين، عمرو بن محمد، روى عن سعيد بن جبير وأبي زرعة بن عمرو بن جرير، روى عنه إبراهيم بن طهمان، سألت أبي عنه فقال هو مجهول، والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير حسن. هو مجهول والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير حسن. قال الحافظ قلت وكلام أبي حاتم هذا محتمل، فإنه يطلق المجهول على ما هو أعم من المستور وغيره، فيحتمل أن يكون حكم على الحديث بالحسن لأنه روي من وجه آخر فيوافق كلام الترمذي، ويحتمل أن يكون حكم بالحسن وأراد المعنى اللغوي أي متن حسن، محتمل. ففي الصراحة ولا في يقين، اليقين عندنا أن من وضع حد للحسن الترمذي، وقبل الترمذي اختلفت كلمات الأئمة في استعمال الحسن، فلا نجزم عن عالم أنه أراد بالحسن كذا، حتى وإن وقفنا على مثل هذه العبارات لا نستطيع أن نقول أن الحسن عند الشافعية هو الصحيح. وجد من كلام الشافعي أن أطلق الحسن على الصحيح، وجد من كلام أحمد كذا، وجد من يعني هنقول الحسن دائما عند شعبة هو الغريب، إذن علينا بقى نرجع لكلام متقدمين ونقول الحسن هو الغريب، نقول الحسن دائما هو رواية المجهول المستور، طبعا لا، هذا موجود في كلام الأئمة، هذا موجود. قال قلت وكلام أبي حاتم هذا محتمل، فإنه يطلق المجهول على ما هو أعم من المستور وغيره، فيحتمل أن يكون حكم على الحديث بالحسن لأنه روي من وجه آخر فيوافق كلام الترمذي، ويحتمل أن يكون حكم بالحسن وأراد المعنى اللغوي أي أن متن حسن الله أعلم. وأما علي بن المدين فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وفي علله، فظاهر عبارته قصد المعنى الاصطلاحي، وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح، وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد، وعن البخاري أخذ الترمذي. فمن ذلك ما ذكر الترمذي في العلل الكبير أنه سأل البخاري عن أحاديث التوقيت في المسح الكفين، فقال حديث صفوان بن عساد صحيح، وحديث أبي بكر رضي الله عنه حسن، وحديث صفوان الذي أشار إليه موجود في شرائط الصحة، وحديث أبي بكر الذي أشار إليه رواه ابن ماجه من رواية المهاجر بن مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي رضي الله عنه، والمهاجر قال وهيب إنه كان غير حافظ، وقال ابن معين صالح، وقال السجي صدوق، قال أبو حاتم لين حديث تم حديثه، فهذا على شرط الحسن لذاته كما تقرر. وإن كان ابن حبان أخرجه في الصحيح فذاك جاري على قاعدته عدم التفرقة بين الصحيح والحسن فلا يعترض به. وذكر الترمذي أيضا في الجامع في التفريقة في الجامع أنه سأله عن حديث شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ولا نفقته، وهو من أفراد الشريك عن أبي إسحاق، فقال البخاري حديث حسن انتهى. وتفر الشريك بمثل هذا الأصل عن أبي إسحاق مع كثرة الرواة عن أبي إسحاق مما يجب التوقف على الاحتجاج به، لكنه اعتضل بما روى الترمذي أيضا من طريق عقبة بن الأصم عن عطاء بن رافع رضي الله عنه، فوصفه بالحسن لهذا، وهذا على شرط القسم الثاني. فبان أن استنداد الترمذي لذلك إنما هو من البخاري، ولكن الترمذي أكثر منه وأشاد بذكره وأظهر الاصطلاح فيه، فصار أشهر به من غيره، والله أعلم. بحث قليل.
هذا بالنسبة على عطاء بن رافع عند التصحيح أنه مش قديم شوال، فقال على عطاء بن رافع صحح فقال على
حديث
آخر حديث المطلق عقب بن الأصم
على عطاء بن أبي رباح عن رافع
هو صحح عندي يعني في النسخة هذا قلت على عطاء بن رافع.
لا لا أنا أعطاب نبي رباح عن رافع.
الاثنين كيش
اثنين ثاني
أيضا
أنا أعطاب بن رافع طيب إلى هنا إن شاء الله.